قبل أن نبدأ أيها الإخوة، إن شاء الله غدا المحاضرة التي هي في سلسلة اتباع السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نصيبنا ولله الحمد ونحن نتدارس في هذا المجلس الشريف تفسير قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وستكون إن شاء الله المحاضرة على قسمين. القسم الأول سنتكلم عن تفسير الآية وعن فوائدها وعن هداياتها وعن أقوال أهل العلم فيها، سواء من المفسرين أو من غيرهم. هذا هو النصف أو الشق الأول. الشق الثاني: الآية تدل على أمر مهم، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن سنندرج وننطلق من هذا إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. يعني النصف الثاني سنتكلم فيه عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وأنتم تلحظون والله الحمد أن المكان الذي كان فيه الدرس عند الكرسي 23 عند باب عثمان الآن والله الحمد أتيح لنا، فغدا إن شاء الله سوف ننتقل إلى الجهة الأخرى. سوف ننتقل غدا، يعني غدا لن نكون في هذا المكان، سوف ننتقل إلى مكان الدرس، إلى مكان الكرسي الأساس الأصل، وهو هناك، فنجتمع إن شاء الله غدا هناك. طيب، الآن نقرأ ما يتيسر في باب الخيار من كتاب البيوع من بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدارقطني ومن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا من مكانهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة التي رواها أو ذكرها الحافظ ابن حجر في باب الخيار هي تدل على ثلاثة أنواع من الخيار. أولا يجب أن نعرف معنى الخيار. الخيار لغة هو الاختيار، يقال خار واختار، يعني هو بمعنى الاختيار، هذا لغة. واصطلاحا هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء. مرة أخرى، هو طلب خير الأمرين من الإمضاء، يعني إمضاء العقد سواء في البيع أو الإجارة أو غير ذلك، من الإمضاء أو الإلغاء أو الإلغاء. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الخيار يدل على حسنة من محاسن الشريعة وعلى عظمة هذا الدين. ديننا ولله الحمد دين عظيم، كله محاسن وكله فضائل. نحمد الله جل وعلا أن هدانا له، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الفقه فيه والعمل به. ففيه من المصالح أنه يعني أن بعض الناس يحب أن يتأمل وأن ينظر، فقد يبدو له شيء أو نحو ذلك، فهذا الخيار يتيح له فرصة النظر، خاصة إذا كنا نتكلم في خيار المجلس. وفيه أيضا الرفق بالناس، بعض الناس قد يستعجل يشتري ثم يندم، البائع أيضا قد يبيع بسرعة ثم يندم، فيجب أن يكون هناك الرفق والتراحم بين المسلمين والتعاون على الخير. أيضا الله جل وعلا ما شرع هذا إلا رحمة بعباده، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن النفوس لها إقبال ولها إدبار، والنفوس تتردد في بعض الأحيان، قد تقتنع في مجلس ثم إذا ذهب إلى البيع والشراء بدا له رأي آخر. فالإسلام ولله الحمد يعطي الإنسان فسحة، يعطيه مجالا ينظر يتأمل في حدود أيضا معينة، يعني ما هو تكون الأمور مفلوتة يجد الإنسان خيار وما خيار، لا، هناك أمور لله الحمد مضبوطة بشريعة الإسلام، هناك الأدلة ولله الحمد، وهناك كلام أهل العلم. فما ليس معنى الخيار يعني التلاعب والتحايل والانفلات، لا، هو أن ينظر خير الأمرين إما في الإلغاء أو في الإمضاء في حد معين. الخيار أيها الإخوة ذكر أهل العلم له أنواعا، ذكروا له أنواعا كثيرة، منها يعني نذكر المشهور منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار العيب، هذه أربعة، وخيار التدليس هذا خمسة، وخيار الإعسار السادس، وخيار الرؤية السابع. وبعض كتب الفقه قد تزيد شيئا وتحذف شيئا، لكن هذا هو جملة مما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في أنواع الخيار. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذه الأحاديث الثلاثة تدل على ثلاثة من أنواع الخيار: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن. فهلما ننظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر وأيضا رواه وقد روي مثله أو روى مثله الشيخان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال عن رسول الله، نعم، حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. يعني هذا يسمى خيار المجلس، ما دام أنهما في مجلس واحد يستطيع البائع أن يعني لا يمضي البيع، وأيضا المشتري يستطيع أيضا أن لا يمضي ويرده على البائع ما دام أنهما في المجلس. ولكن هنا نقول لا يجوز لأحدهما أن يحتال على الآخر فيقوم بسرعة ويخرج حتى تثبت البيعة، لا يا أخي، اتق الله عز وجل، هذا أخوك المسلم يجب تتعاطف معه، تعطيه مهلة ما دام أنكم في هذا المجلس، دعه يأخذ هذه مساحة في التفكير والنظر والتأمل. لكن كون أنك تقوم بسرعة كما جاء هنا في الحديث الآخر، قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني الإقالة يعني ترك البيع، عدم إمضائه. فلكن يا فلان لا يجزك أن تقوم حتى يثبت البيع، وإنما نقول تجلس الجلوس المعتاد الذي اعتاده الناس. أما كل إنسان يطيل يجلس على ما اعتاده الناس، يجلس على ما اعتاده الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أو يخير أحدهما الآخر. كلمة يخير هذه من الأضداد كما قال أهل اللغة، وذكر هذا شراح الحديث، يعني أو يخير يعني أنه يثبت الخيار، وبالمعنى الآخر أنه يرفض الخيار. يعني يقول: يا فلان بعتك هذه السيارة الآن ب100,000، ولكن انتبه، لا خيار لك، تدفع الفلوس الآن خلاص انتهى الموضوع، سواء كنا في المجلس أو قمنا ورضي هو يعني بهذا الأمر خلاص، فإنه لا خيار والحالة هذه. إذن الخيار هنا ينتهي بأحد أمرين: إما أن يقوم أحدهما من المجلس، إذا قام أحدهما من المجلس فقد ثبت البيع وثبت عقد الإيجار، لو كان استأجر من الشقة خلاص يثبت، يعني وغير ذلك. الحالة الثانية أن يشترط أحدهما على الآخر ألا خيار، فلان تأكد ترى إذا استلمت المال منك أو دخل في الحساب لن يعود إليك، ترى لا خيار لك، إذا قال نعم أنا الآن عازم ومستعد بهذا الأمر خلص لا خيار له. إذن هو الخيار ينتهي بأحد أمرين، إما أن يقوم أحدهما أو أن يشترط أحدهما ألا خيار ويقبل الطرف الآخر بهذا الأمر. والذي يعني يشترط ألا خيار ليس هو البائع، قد يكون المشتري. إذا اشترى من السيارة قال موب يا فلان إذا الآن دفعت المال وردت أن أمشي قلت لا لا خيار، إذا قال بائع نعم لا خيار بيننا خلاص انتهى الأمر ويثبت البيع والحالة هذه. إذن قال صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر يعني اشترط عليه ألا خيار، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن تفرق، هذه الحالة الثانية كما قلنا، بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع، يعني كل واحد التزم به، فقد وجب البيع، متفق عليه واللفظ لمسلم. إذن أيها الإخوة خيار المجلس ثابت إلا وينتقض بأمرين، إما أن يقوم أحدهما هنا خلاص انتهى الخيار ويثبت البيع يثبت العقد، وإما أن يشترط أحدهما على الآخر ألا خيار خلاص معناه متى ما استلم هذا واستلم هذا انتهى الأمر ولا خيار بينهما. هذا أيها الإخوة ما دل عليه خيار المجلس، يعني هذا الحديث دل على خيار المجلس. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع، المبتاع يعني المشتري، بالخيار حتى يتفرق. نعم هذا ما دل عليه الحديث السابق. قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صفقة خيار. اختلف الشراح رحمهم الله تعالى ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صفقة خيار. قالوا يعني على قولين، القول الأول قالوا إن المقصود بصفقة الخيار هي الحالة الثانية التي ذكرناها آنفا، وهو أن يقول يا فلان بعتك وأنت قبلت، ترى انتبه لا خيار، ليس هناك أي خيار ولا شيء، أنا أستلم المال وأنت تستلم البضاعة لا خيار بعد ذلك. هذا قول. القول الثاني هو أن يشترط عليه شرطا، أن يقول يا فلان أشتري منك هذه السيارة والخيار بيننا 3 أيام أسبوع، وهذا نرجع فيه إلى الحديث السابق الخراج بالضمان. فلو رضي البائع بهذا الشرط وقال نعم يا فلان خذ السيارة معك وقودها 3 أيام أسبوع، لكن شوف إذا بلغ اليوم 7 وأنت ما أرجعتها لي فهي لازمة لك، العقد لازم لك، خلاص إذا اتفق على هذا فالحمد لله، لو أرجعها قبل فنعم الحق للمشتري أن يرجعها ويجب على البائع أن يقبلها. إذن أيها الإخوة كلمة صفقة خيار فيها قولان، القول الأول إما أن المقصود أن أحدهما يشترط ألا خيار، وهذا قد سبق الكلام عنه، أو أن يشترط شرطا آخر. لكن نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، والحديث رواه الإمام الترمذي وسيأتينا إن شاء الله. خلاص ما دام اشترطوا شرطا لا يعني لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ورضيا بذلك فلا حرج. وأيضا لا تفنى هذه السلعة، مهوب والله يشتري منه تمر ويقول آكل منه وبعد أسبوع أرى، لا هنا يعني قد أفناها أو نقص منها، لكن المقصود الشيء الذي لا يتأثر، مثل كما قلنا اشترى سيارة أو نحو ذلك واشترط عليه أن ينظر فيها 3 أيام 5 أسبوع أو غير ذلك فلا حرج. ثم إذن هذا أيها الإخوة الحديث دال على خيار الشرط وهو النوع الثاني. قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وهذا ذكرناه أيها الإخوة أن بعض الناس هداهم الله يرى أن هذا من نوع الذكاء ومن نوع الحيلة حتى يعني يتلبس بها المشتري ويتورط فيها فيقوم البائع بسرعة ويخرج، وقد يكذب كأنه يكلم مكالمة هاتفية وهو ما يكلم شيء وبس يخرج، يريد أن يخرج من المكان حتى يلزم العقد، أو أن المشتري يريد أن يظفر بهذه البضاعة، قد يكون المشتري فيقول الحمد لله أنا اشتريتها وأخشى كذا أخرج بسرعة حتى يلزم العقد. نحن نقول أيها الإخوة المسألة على العرف، ما تعرف على الناس. كون بعد الإنسان بيجلس ساعات، الناس عندهم أعمال وعندهم ارتباطات وكذا، لكن المقصود ما تعارف عليه الناس. والمسألة هي الخوف من الله عز وجل والرحمة بأخيك المسلم والرفق والشفقة عليه. ونسأل الله العافية إذا كان بيعا فيه كذب وفيه تحايل وفيه كذا، يعني قد تمحق بركة هذا البيع، وقد لا يستفيد منه، وقد يعني يتسلط عليه فيه. فالإنسان يشتري سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بيع في كذب ولف ودوران مثل ما يقولون، وفلان يتصل عليه عشان يطلع من المجلس ويلزم هذا المسكين ما أخذه، هذا كله حرام ولا يجوز، والإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. وأنا أعيد وأكرر، بيع أصله كذب واحتيال هذا لا بركة فيه ولا خير فيه. وإن رأى البائع أو المشتري أنه ذكي وأنه يحسن وأنه فهذا المسكين ما ضر إلا نفسه، نسأل الله الهداية للجميع. الحديث الثالث دل على نوع ثالث من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن. وهو خيار الغبن، الغبن يعني ما يعني معناه يعني الخديعة والاحتيال على الشخص. وفيه هذا الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل اسمه حبان ابن منقذ الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي اسمه حبان ابن منقذ خزرجي أنصاري رضي الله عنه. كان أصابه شيء في رأسه، قيل إنه ضرب يوما على رأسه، قيل إنه شج، وقيل غير ذلك. المهم كان في عقله شيء من الضعف، هو ليس مجنونا لكن في عقله شيء من الضعف. أيضا كما ذكر المترجمون له، قد راجع ترجمته رضي الله عنه، قالوا كان عنده ثقل في لسانه، كان في لسانه ثقل، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل له قل لا خلابه، فكان يقول لا خذابه، وكان يقول بعض أحيان لا خزابه، لكن الناس يعرفون ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابه، يعني لا خديعة لا مكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له هذا الرجل اللي هو حبان ابن منقذ أنه يخدع في البيوع، وكان رجلا رضي الله عنه يحب البيع ويحب الشراء، يعني ما هو مرة ولا مرتين، يعني دائما يدخل في بيع وشراء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه، يعني لا خديعة لا مكر. وجاء في رواية عند الإمام الدارقطني والحميدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بايعت فقل ثلاثة أيام، يعني أنني أنظر، قد يمكن أنه يلعب عليه فلان أو كذا، فإذا ذهب إلى بيته يسأل أهل البيت، يسأل أقاربه، يسأل يعني يفيدونه. ولذلك يعني اعتمد على هذا جماعة من أهل العلم، قالوا: إن أي رجل إذا كان فيه نقص في عقله فإنه يعطى ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما مقدار هذا الغبن؟ لأن بعض الناس يقول: أنا غبنت، أنا يعني ضحك علي فلان، أنا فلان فعل فيني. لا، هذا الغبن يرجع فيه كما قال الفقهاء رحمهم الله إلى العرف بين الناس. نعم، كون شيء مثلا يباع بعشرة ويباع عليه بتسعين بثمانين هذا شيء كثير، لكن نعم ربح عليه بزيادة خمسة عشرين ثلاثة، يعني شيء قريب لا بأس. أما أي إنسان كل ما عن له قال: أنا غبنت، خدع علي، كذب علي، فعل بي، لا، هذا لا يجوز. فعلى كل حال الغبن أيها الإخوة كما قلنا هو ما تحديده بالعرف، ما تعارف عليه الناس، ومدته كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام كما في الرواية عند الدارقطني وعند الحميدي. حبان بن منقذ رضي الله عنه من ذريته ذرية صالحة، قرأت في ترجمته أن أحد شيوخ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، من شيوخه محمد بن يحيى بن حبان، يعني أن هذا الصحابي هو جد أحد شيوخ الإمام مالك. وأنا دائما يعني في هذا المجلس الشريف يعني أعنى كثيرا ويهمني كثيرا ما يتصل بعلماء المدينة وسادات التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما ومحبة لهم. ويعني أنا دائما والله الحمد يعني هذا منهجي وطريقتي، ألا وهو الكلام عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها فضائلها ولها شرفها ولها مكانتها، هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها الفضائل الكثيرة. أيضا مما يجب أن نلفت يعني أنظار أبنائنا وبناتنا وأهالينا وأيضا الزوار لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه المدينة، أن نذكر لهم التاريخ العظيم الذي احتواه هذا المسجد الشريف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار. هنا الأئمة وهنا العلماء والمشايخ وسادات التابعين وسادات بيت رسول الله، آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فأنا دائما أحرص إذا وجدت شيئا حول هؤلاء الأئمة أذكرهم، فأقول إن من شيوخ الإمام مالك رحمه الله رجل من سلالة حبان بن منقذ، واسمه محمد ابن يحيى ابن حبان ابن منقذ رضي الله عنه وعن أبيه. أبوه أيضا صحابي، منقذ صحابي، هو وأبوه صحابيان، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم الحديث هذا متفق عليه. أما الحديث الذي قبله سنده لا بأس به، اللي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز سنده لا بأس به. نعم
أحسن الله إليكم.
الآن نعتبر انتهينا يعني من باب الخيار، نأخذ ما تيسر في باب الربا عياذا بالله عز وجل منه. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ضمن كتاب البيوع، لأن هذا من المعاملات، وهو باب الربا. الربا لا يخفى على شريف علمكم جميعا أنه من كبائر الذنوب، وأن صاحبه على خطر عظيم، وأنه يجب عليه التوبة، وأن يأخذ رأس ماله، وأن يتخلص مما أخذه من الربا. الربا أيها الإخوة آكله مؤذن بحرب من الله على الله ورسوله، وكيف له أن يحارب، فهو المغلوب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. أيضا الربا من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر منها أي المهلكات، وذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل الربا. فاتق الله أخي المسلم، هذا خطره عظيم وشأنه كبير، ويعني صاحبه متوعد بالعقوبة. وآكل الربا على سنن وطريقة اليهود، هم أكلة الربا، أكلة الربا، ومن صنع صنيعهم يعني لا شك أنه باء بالخسارة وبالضلال. والحمد لله الإنسان يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. خذ رأس مالك وتخلص مما أخذته من الربا. والربا سيأتينا إن شاء الله أنه على قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة، وفيه كلام كثير لأهل العلم. أيضا مما دل على تحريم الربا وعلى خطورته هذا اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فهل يرضى مسلم أن يبعد ويطرد من رحمة الله تبارك وتعالى؟ لا والله، لا يرضاه مسلم عاقل ولله الحمد. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، يعني الذي يأخذه. وموكله، وتنطق أيضا بالتسهيل وموكله، يعني الذي يعطيه الذي يدفعه، يعني هذا الآن اثنان. قال وكاتبه يعني الذي يكتب العقد عقد الربا. قال وشاهديه. ثم قال صلى الله عليه وسلم هم سواء، يعني هؤلاء الخمسة كلهم شركاء في اللعنة في الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. قال بعض أهل العلم ويدخل معهم من ساعدهم، يعني لأن هؤلاء نسأل الله العافية تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هؤلاء تعاونوا. لو جاء واحد وساعدهم، مثل واحد مثلا استضافهم في بيته مثلا، قال تعال يا فلان عندكم ربا أو كذا، تعالوا عندي في بيتي، استضافهم، هذا قد شاركهم في الإثم والعدوان. مثل فلان مثلا قدم لهم ساعد، هذا أيضا يشترك معهم في الإثم والعدوان. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وألا يوقع نفسه في هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب. يسأل بعض الناس عن العمل في بنك أو في شركة أو كذا، هل أنا أدخل في هذا أو لا أدخل؟ أنا أقول دائما في هذا المجلس وفي غيره، الأمور تختلف والأعمال تتغير، فمن أراد أن يتقدم لعمل أو كذا يسأل أهل العلم، ويجب أن توضح، تقول أنا عندي عرض من شركة، من تحصيل، من بنك، من أي مكان، تقول والله عندي كذا وكذا ومجالي في العمل هو كذا وكذا، وتأخذ الفتوى، ثم تأخذ الفتوى من كبار أهل العلم، لا تأخذها من شباب أو من أناس يعني في المستويات هذه، لا، تأخذ من كبار أهل العلم الذين عرفوا المسائل وجربوها ودخلوا في اللجان الشرعية وتفهموها. فهذه هي نصيحتي. أما كون الإنسان يعطي كلاما جزافا في هذا المجلس حرام، طيب يمكن فيه استثناءات، في حلال يمكن فيه استثناءات، ولذلك الإنسان يتوقف ولا ينسب لساكت قول، وإنما نقول من اضطر، ما نقول اضطر، من احتاج، من أراد أن يتقدم فليسأل أهل العلم. بقي مسألة مهمة في هذا الحديث أذكرها بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أقول قد يسأل سائل لما اختار الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية مسلم وترك رواية البخاري، رواية البخاري مقدمة، فيجب أن نفهم أن هذا الرجل إمام، الحافظ بن حجر إمام، إمام رواية وإمام دراية، إمام في الفقه، إمام في الحديث رحمه الله تعالى. السبب يا رعاك الله أن رواية مسلم فيها ذكر الخمسة الذين شملتهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، هؤلاء خمسة. رواية البخاري لا، هي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة اللي التي تعمل الوشم سواء العاملة أو المعمول فيها، قال وآكل الربا وموكله، ما ذكر فيه إلا اثنين فقط. والحافظ بن حجر أراد يعني ما تشملهم لعنة العدد الأكبر وليس هذين الاثنين، قال صلى الله عليه وسلم ولعن المصور. ففي رواية أبي جحيفة عند البخاري ليس فيها إلا اثنين فقط، آكل الربا وموكله، لكن في رواية جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم فيها الخمسة كلهم. ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله لإمامته اختار رواية الإمام مسلم على رواية البخاري. لماذا؟ لأن رواية المسلم فيها خمسة، رواية البخاري ما فيها إلا اثنين، فأراد أن يستوعب العدد. ثم أيضا هو من أمانته ودقته حتى لا يقال كيف ترك ابن حجر رواية البخاري، لا، هو رجل نبيه وأراد أن ينبه، قال وروي نحوه أو روى نحوه البخاري من حديث أبي جحيفة، ليعلمك أنه يعرف أن في حديث آخر، لكنه اختار حديث جابر على حديث أبي جحيفة لأن حديث جابر اشتمل على خمسة وحديث أبي جحيفة ما فيه إلا اثنان. فرحم الله الحافظ بن حجر، سبحان الله، كل يوم نزداد له محبة وإجلال وتقدير، فجزاه الله عنا وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. أتوقف عند هذا الحد ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. قال إذا جمع الرجل مع زوجته المال ولا يعرف كم نسبة كل واحد، لا، يجب أن يعرف، فيها ربع العشر، الألف في 25 وعليك الحساب، انظر كم الذي لزوجتك من المال والذي لك واحسب فيما بينكم، والزوجة تدفع وأنت تدفع، فيه ربع العشر كما قلنا في الألف 25. هل يجوز إقامة الجمعة في مسجد أكثر من مرة لحاجة؟ الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لكن الذي أعرفه أنه في بعض المراكز الإسلامية أو بعض المصليات في بعض الجامعات العالمية ما مصلى صغير والطلاب كثر، فهل تقام الجمعة عدة مرات؟ أعرف أن بعض أهل العلم أفتى لهم بالجواز، أفتى لهم بالجواز. هذا متى أيها الإخوة؟ إذا كان في عدد كبير وما في إلا مصلى ولا في الساحات خارجية، ولا لو في الساحات يصلون يتابعون اللهم لك، لكن ما في الساحات ولا في كذا واضطروا إلى ذلك، نعم من أهل العلم من أفتى بالجواز لهم. هذا رجل يقول كان عنده عزاء وجاء من عزاهم بكراتين ماء، لا داعي لإحضار الكراتين هذه. بعض الناس يسأل لو أنه أخذ مع كرتون ماء وفي المقبرة أعطى فلان وفلان، لا حرج، الناس حر شديد ويشربون، لكن تأتي بكراتين ماء إلى بيت الميت إلى أهل الميت، لا هذا ليس من السنة. على كل حال هو يقول أنه بقي شرب الناس وبقي كرتون، ماذا يصنع؟ يتصدق به، نعم يشربه أو يعطيه غيره لا حرج، لكن إن كان هؤلاء نووا به قربة وطاعة فليس هذا من الهدي، ليس من السنة. نحن قلنا في المقبرة قد يحتاج إلى الماء مع الحر الشديد خاصة في الظهر والعصر، ويحتاج الناس، فلو واحد جاب له ماء وعطى فلان قارورة ماء وهذا وهذا اثنين ثلاثة لا حرج في ذلك، لكن المقصود حمل كراتين إلى أهل الميت هذا ليس من السنة. هذا السؤال يسأل عن البخاري في صحيحه ولم أفهم السؤال، قال هل يجوز أن أخذ من المسجد مصحفا إلى البيت ثم أرده؟ لا يجوز، ما دام مكتوب عليه، ما دام أنه في المسجد سواء كتب عليه وقف لله تعالى وقف لهذا المسجد كتب أو ما كتب، لا يجوز لك أن تخرج هذا المصحف من المسجد، لا يجوز لك. الحمد لله يا أخي اشتر لك مصحف يعني من الخارج ولا تأخذه. بعض الناس إذا كانوا في العمرة بعد انتهائها يقصرون، يأخذون ثلاث شعرات أو خمسة، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، ولا يعد ولا يصح أنهم قد حلوا من عمرتهم، لابد أن يكون الشعر عام جميع الرأس، فيعني إما أن تحلقه وهذا هو الأفضل وإما أن تقصر، ولكن تقول للحلاق يأخذ من جميع الجهات، لكن شعره هنا وشعره هنا وكذا لا، هذا لا يجوز ولا يصح ولا يعد صاحبه، صاحب ذلك قد تحلل من عمرته أو تحلل من حجه، عليه أن يعود مرة أخرى يعني إذا كان عند الحلاق ويحلقه تماما أو يقصر. طيب الآن وصل خرج سافر، هذا عاد لكل حادثة حديث، من ابتلي بذلك يسأل أهل العلم. هذا الأخ يسأل يقول هل في نسخة للمحاضرة التي ستكون غدا؟ الحقيقة أن يعني بعض المحاضرات التي تلقى والتي نجتهد فيها تكون مهيئة للطباعة وبعضها غير مهيئة، وهذه من النوع غير المهيئ، وسأذكر السبب غدا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.